السنه. حياك الله، شلونك؟ اكرمك الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة، ولذلك ليس في هذه الشريعة التي جاء بها أغلال ولا آثار كما كان على الشرائع السابقة، وليس فيها أيضا انحلال وتجاف عن الأحكام. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ولذا كان من شأن أهل الفتوى أن يحملوا الناس على ما جاءت به الشريعة من التوسط في الأمور، فلا يذهبون بهم مذهب الشدة ولا يميلون بهم إلى طرف الجفاء والانحلال، بل يحملونهم على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. وهذا هو المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل بالبقاء وعدم الزواج، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: أفتان يا معاذ؟ ومن المعلوم أن الخروج إلى الأطراف عن العدل لا تقوم به مصلحة للخلق، لأن التشديد مهلكة والانحلال والجفاء مهلكة أيضا. ولكن قد يكون في بعض المواطن يحصل عند بعض المكلفين نقص، ومن ثم يحتاجون إلى بيان ما جاءت به الشريعة من الرخص في مسائلهم، وليس هذا مضادا لما ذكرنا من أن شأن المفتي أن يكون على التوسط. ولكن يعلم بأن حمل الشريعة الناس على التوسط لا يعني أنها حملتهم على كل تخفيف، وإنما تحملهم على التخفيف في الأمور التي يوجد عندهم فيها شدة أو نقص، وإلا للزم على ذلك أن يرتفع التكليف بالكلية عن المكلف. وبالنسبة للمجتهد في نفسه قد يحمل على نفسه من التكاليف والواجبات ما هو فوق الوسط، وربما اقتدى به في مثل ذلك من لا يطيق العمل فينقطع. ومن هنا كان بعض أهل الفتوى يخفون ما يقومون به من أعمال من هذا الجنس، وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما ترك العمل خوفا من أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيكون هذا شاقا بهم. ومن الأمور التي تتعلق بالمستفتي الذي يجب عليه أن يقتدي بأهل الاجتهاد أن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فيجب عليه أن يسأل العلماء، ولا يسعه في الدين إلا السؤال عنها، لأنه لا يتمكن أن يقوم بأوامر الشرع والعمل بدين الله إلا بسؤال العلماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ولكن لا يجوز للمقلد أن يسأل إلا من كان من أهل الفتوى، ممن يعتبر جوابه في شرع الله عز وجل، وقد وجدت فيه الصفات والشروط المشترطة في أهل الفتوى والاجتهاد، لئلا يكون عمله من إسناد الأمر إلى غير أهله. وقد وقع الإجماع على عدم جواز سؤال من ليس من أهل العلم، وفإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، ولم يجعل السؤال موجها لكل أحد. ومن هنا نعلم أن بعض الناس قد يستفتي من زاول العمل مرارا، يقول: فلان قد حج مرات وبالتالي أسأله، أو يسأل من كان يزاول الصلاة في مسائل الصلاة أو الجهاد في مسائل الجهاد، فنقول هذا خطأ، فإن الواجب مراجعة أهل العلم. وحينئذ إذا كان السؤال واجبا على العامي، فيجب عليه ألا يسأل إلا من هو أهل لذلك. ولو قدر أن المفتين تعددوا في البلد الواحد، فالأرجح من أقوال أهل العلم جواز سؤال أي واحد منهم، لأنه في عهد الصحابة كان يسأل الفاضل والمفضول بلا نكير. إذا تقرر هذا، فإن كون الفقيه أو كون العام يأخذ بقول فقيه لا يجيز له أن يطعن بمذهب غيره، ولا أن يطعن في غير من يستفتيه من أهل العلم. والطعن في مذاهب الآخرين أو في أقوالهم ليس من طريقة أهل الفتوى وأهل العلم. ولذا جاءت الشريعة بالنهي عن السباب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومن ذلك القدح في من يخالفنا في الفتوى، وذلك يؤدي إلى التدابر والتقاطع بين أهل المذاهب. ثم إن الطعن والتقبيح ربما يؤدي إلى الانحراف، ويكون سبباً في إثارة الأحقاد، وحينئذ يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه في هذه الأبواب، وألا يسخر من قول فقيه مهما استغربه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا، فإن كون الإنسان يذكر فضائل فقيه من الفقهاء، ويذكر مميزات ذلك الفقيه وما لديه من الصفات الفاضلة، هذا لا يتناقض مع ما ذكرته سابقا، ولا يؤدي إلى القدح في غيره. وقد ذكر الله جل وعلا أن الأنبياء على مراتب، وفضل بعضهم على بعض، كما في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن بشرط ألا يكون التفضيل على جهة الاستنقاص أو التقليل من رتبة غيره. ومن هنا قال ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: خيرهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ومن المسائل التي ينبغي أن تلاحظ في هذا، أن من كان من المفتين يتوافق قوله مع فعله، وتكون أحواله على مقتضى فتواه، فهو ممن يوصف بأوصاف العلم، وبالتالي يقام معه مقام الامتثال التام. وحينئذ من كان هذا حاله فإن وعظه يكون أبلغ في القلوب، وقوله يكون أنفع في الناس، وفتواه يكون لها الأثر العظيم في الخلق ممن لا يتصف بمثل هذه الصفات، لأنه قد ظهرت عليه ينابيع العلم واستنار به، وكلامه يخرج من القلب فيقع في القلوب. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن طابق فعله قوله فإنه تصدقه القلوب وتنقاد له بالطواعية النفوس، بخلاف من لا يقوم بذلك المقام. وخصوصاً فيما يتعلق بالمناهي، فإن كون المفتي والفقيه يترك ما ينهى عنه مما يحقق مكانة ذلك الفقيه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وفي الحديث: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمناهي لا تحتاج إلا إلى ترك، بخلاف الأوامر فقد يعجز المكلف عن أدائها. وإذا تقرر هذا فإن أفعال أهل الاقتداء على نوعين: منها من يكون فعله من الأدلة الشرعية، كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أهل الإجماع، فمثل هؤلاء يقتدى بهم قصداً ويتحرى ما لديهم من العمل. وقد اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة. وأما من لم يكن كذلك فإن الاقتداء به في فعله لا بد أن يقارن ويقاس بغيره من الأدلة الشرعية، لأنه ليس من ما يستدل به لذاته. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بشيء من أمور الدنيا، وكان يحب أموراً من أمور الدنيا، وكان ينال مما أعطاه الله في الدنيا ما أبيح له، كحبه للنساء والطيب والحلوى والعسل والدباء ونحو ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أمور الدنيا، فاستعاذ من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم والرد إلى أرذل العمر. وكان يمكنه أن يدعو أو أن يخصص دعواته بأمور الآخرة، ومع ذلك دعا بأمور الدنيا. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن غلبة الظن معمول بها في الأحكام، وإذا تعين بالقرائن أن الفقيه قصد إلى الفعل أو الترك، لا سيما في العبادات ومع تكرار الفعل منه، فهذا يدل على أنه قصد ذلك الفعل وأراده، خصوصاً إذا كان ذلك الفعل ليس من الأمور الدنيوية وإنما هو من الأمور الأخروية. ولذلك ننبه إلى أن الفقهاء على ثلاثة مراتب كما ذكرنا سابقاً: أولهم أهل الفروع الذين يعرفون الجزئيات بدون أن يعرفوا الكليات، فهؤلاء ليسوا من أهل الفتوى، وبالتالي لا يسوغ الاقتداء بأفعالهم، كما أنه لا يؤخذ بأقوالهم. أما من عرف الكليات والجزئيات فلا شك أن مثل هذا يفتي وتؤخذ فتاواهم بالقبول، وبالتالي فإن أفعالهم يقتدى بها. وأما من
عرف الكليات ولكنه تناسى الجزئيات، فهذا يقع الاختلاف في مشروعية الاقتداء به في أفعاله، كما وقع الخلاف في فتاوى على ما تقرر سابقا. وهناك أوصاف في أهل الفتوى ينبغي أن تلاحظ، منها كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة، فإن الذي يستند في فتاواه إلى الأدلة من الكتاب والسنة دليل على أنه يوافق الحق في المسائل التي يفتي فيها غالبا. وليس معنى هذا أنه يلزمه أن يستدل بهذين الأصلين في كل مسألة، لأن بعض المسائل قد تبنى على أقيسة وعلى مفاهيم ودلالات قد لا يفهمها المستفتي وبالتالي لا يذكرها المفتي. ومن الأوصاف أنه يتأنى في الفتوى في المسائل قبل أن يفتي فيها، فيفكر في المسألة التي يريد الفتوى فيها وينظر في انطباق الأدلة عليها. وقد ورد عن الإمام مالك أنه قال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. وكان رحمه الله إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإذا سئل عن مسألة تغير لونه وينكس رأسه ويحرك شفتيه ويقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها إلا في المسألة أو في المسألتين، وكان يقول من أحب أن يجيب عن كل مسألة أو عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار ويعرف كيف خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وقال: أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. وتتسامعون بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتدافعون الفتوى حتى تعاد إلى من استفتي أولا. وورد عن السلف من التابعين فمن بعدهم كلمات كثيرة في هذا المعنى، ولذا قال ابن عجلان: من إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وكلامهم في ذلك كثير، كلهم يخوفون من أن يتسرع الإنسان في هذا الباب، بل يتأنى فيه حتى يحكمه ويعرف حقيقة المسألة التي يريد أن يتكلم فيها وكيفية انطباق الدليل عنها. إذا فقد المفتي فحينئذ ماذا يعمل المستفتي؟ فبعض المؤلف يقرر بأنه يسقط التكليف عنه في ذلك ويعامل بمعاملة حكم الأفعال قبل ورود الشرائع التي يحكم فيها بسقوط التكليف. وهذا فيه نظر، وذلك أننا قررنا سابقا أن الدنيا لا تخلو من أهل الاجتهاد، أن الدنيا لا تخلو من أهل الاجتهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن ذلك أن يكون فيهم أهل اجتهاد وفتوى. وبالتالي فإن المستفتي لا يسقط عنه التكليف، ويجب عليه أن يبحث عن أهل الفتوى فيما يتعلق بمسألته لتبرأ ذمته بذلك، أو يحتاط في تلك المسألة ويأخذ بما لا يتعارض مع الأقوال فيها. وحينئذ نعلم أننا في مرات أننا نعلم أننا يجب علينا مراجعة أهل الفتوى فيما يعرض علينا من المسائل، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أيًا كان هذا المكلف أن يقدم على عمل حتى يعرف حكم الله فيه. ثم عقد المؤلف مسألة ذكر فيها أن فتاوى المجتهدين كالأدلة بالنسبة إلى العوام، وذلك أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، لأنهم لا يعرفون معاني الدليل ولا معنى الألفاظ ولا كيفية التعامل عند ورود التعارض بين هذه الأدلة، وقد يخفى عليهم القدرة على استخدام أنواع كثيرة من قواعد الاستنباط، وبالتالي فهم لا يستفيدون منها فائدة حقيقية في استخراج الأحكام، وبالتالي ليس النظر في الأدلة وطرائق الاستنباط من شأنهم، وإنما شأنهم أن يسألوا العلماء، وذلك أن المقلد غير عالم، وبالتالي لا يصح له أن يأخذ الحكم الشرعي إلا بسؤال أهل الذكر. وكم من مرة وجدنا بعض الناس يقيس مسائل على مسائل وتكون خارجة عن مثالها وعن موافقتها، وكم من مرة وجدنا من يقول بأن هذه المسألة تماثل تلك وتكون تخالفها في علة الحكم والوصف الذي يناط به. وعقد المؤلف في آخر الكتاب لواحق للاجتهاد، أولهما فيما يتعلق بالتعارض والترجيح. ومن المعلوم أن أدلة الشريعة لا يوجد فيها تعارض في نفس الأمر، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة، ومن هنا أجمع المسلمون على عدم وجود تعارض حقيقي. ولا تجد البتة دليلان ولا تجد البتة دليلين يجمع المسلمون على أنهما متعارضان لا يمكن معرفة كيفية التوفيق بينهما. ومن المعلوم أن التعارض يشترط له ثلاثة شروط: الأول صحة الدليلين، فإذا كان أحد الدليلين ضعيفاً فلا يقال بمعارضته للدليل الصحيح، والثاني تنافيهما في المدلول، فإذا كان الدليلان يدلان على مدلول واحد فلا تعارض بينهما، والشرط الثالث توافقهما في محل واحد، فإنه لو قدر أن أحد الدليلين في محل والآخر في محل آخر فحينئذ لا يوجد تعارض حقيقي. إذن التعارض في نفس الأمر غير ممكن بالإطلاق إطلاقاً. أما من جهة نظر المجتهد فقد يظن المجتهد أن بين الدليلين تعارضاً، وهذا ممكن بلا خلاف. وإذا وجد التعارض فإن الفقيه يحاول أولاً أن يجمع بين الدليلين المتعارضين بحمل أحدهما على محل وحمل الآخر على محل آخر، فإن لم يستطع نظر في التاريخ، وإذا نظر في التاريخ عمل بالمتأخر وجعله بمثابة الناسخ للمتقدم، فإذا لم يعرف التاريخ نظر في الدليلين أيهما أرجح فعمل بالأرجح. ويلاحظ هنا أن هذه الطرائق الثلاثة إذا دققت النظر فيها فإنه لا يوجد بينها تعارض، لأنك إذا جمعت بين الدليلين بحمل أحدهما على محل والآخر على محل حينئذ لم يكن هناك تعارض لعدم تواردهما على محل واحد. وهكذا إذا قلت بالنسخ فهنا لا تعارض، لأنك حملت الدليلين على تاريخين مختلفين. وهكذا إذا قلت بالترجيح فإنه في الحقيقة لا تعارض، لأنك قدمت هذا الدليل فكأنك جعلت الدليل الآخر غير صالح للاستدلال به في هذه المسائل. وحينئذ يلحق بالتعارض في الأدلة ما يكون في معناها، كما لو تعارض قولان لفقيهين على المقلد فإنه حينئذ يحاول أن يجمع بينهما أو أن يحملهما على محلين مختلفين أو يقوم بالترجيح بينهما، وقد ذكرنا أن الترجيح يكون بصفات العلم والورع والأكثرية. وهكذا أيضا إذا كان هناك علامات تعارضت في محل واحد، علامات تدل على الحكم، كما لو وجد عندنا مثلا طير فيه سببان، أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي التحريم، وهكذا لو جاءنا شخصان فقال أحدهما هذا الماء طاهر وقال الآخر هذا الماء نجس، فإننا نعمل فيهما بقواعد دفع التعارض. وهكذا لو تعارضت الأسباب، كما لو اختلطت الميتة بالمذكات، أو تعارضت الشروط كما لو تعارضت البينتان عند القاضي. وليعلم بأن طرائق الترجيح ليست منحصرة بل هي كثيرة متعددة لا يمكن حصرها، وذلك أن الترجيح مرتبط بظن الفقيه، وهذا الظن له مراتب وله أسباب ومنازل، وبالتالي فإن أوجه الترجيح غير منحصرة. وكما تقدم أن الترجيح في الحقيقة راجع إلى تقوية أحد الدليلين على الآخر، وبالتالي كأنه ينفي وجود التعارض، ولأنه أبطل أحد المتعارضين، ومن ثم فليس هناك تعارض حقيقي. وما يظن أنه من التعارض على أربعة أنواع: الأول أن يتعارض دليل كلي مع دليل جزئي، ففي هذه الحال نعمل بالدليل الجزئي في موطنه ونعمل بالدليل الكلي في غير ذلك الموطن الجزئي، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فحينئذ نعمل بالحديث الثاني لأنه جزئي في محل وروده، ونعمل في بقية الصور بالدليل الكلي. والجهة الثانية أن يقع تعارض بين دليلين جزئيين كلاهما داخل تحت كلية واحدة، وهذا مثاله كما لو تعارض حديثان في مسألة واحدة، كما في حديث صلى الفجر بغلس وحديث أسفروا بالفجر، وحينئذ نحاول أن نجمع بينهما، فإن عجزنا عملنا بأحد الدليلين من باب النسخ أو من باب الترجيح، سواء قلنا بأن الراوي قد غلط أو وهم، ومن ثم في الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي في هذا البحث. وقد نتمكن من إعمال الدليلين بحمل أحدهما على محل والآخر على محل، كما في حديث النهي عن استقبال القبلة ببول وغائط، فمع حديث صعدت على بيت حفصة فرأيته يبول كذا وكذا، فحملنا الأول على حال عد البرية وحملنا الثاني على حال البنيان. والصورة الثالثة أن يقع تعارض بين دليلين جزئيين لا يدخلان تحت كلية واحدة، فمن أمثلة ذلك لو وجد عندنا شخص لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، فحينئذ تعارض في حقه دليلان كليان، أحدهما أو دليلان جزئيان كل منهما يتعلق بكلية مستقلة، أحدهما قوله أقيم الصلاة فهذا يأمره بأداء الصلاة، والثاني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مما يأمره بالوضوء. فحينئذ نجد أن الصلاة راجعة إلى كل أمر كلي من الضروريات، والطهارة راجعة إلى أمر كلي من التحسينات، وبالتالي فإننا نعمل بالترجيح بينهما فنقدم المحافظة على الكلي في ذلك. وأما الصورة الرابعة فأن يقع تعارض بين كليين من نوع واحد، وهذا قد ظن بعض الناس أنه أمر شنيع، ولكن لو قدر وقوعه فإنه لا بد أن يكون لكل واحد من الدليلين اعتبار مستقل، وبالتالي لا يقع تعارض حقيقي بينها. ومثل المؤلف لذلك بالأدلة الواردة في أمر الدنيا، فإننا قد وجدنا أدلة تقتضي ذم الدنيا وتطلب عدم الالتفات إليها، وفي المقابل وجدنا أدلة تقتضي مدحها والالتفات إليها واستعمالها فيما يعود بالنفع. فهناك نصوص قالت بأن الدنيا لا فائدة فيها أو لا محصول عندها، وإنما هي لعب، كما قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وكما قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآيات. ووردتنا آيات تخبر بأن الدنيا زائلة سريعة، كما في قوله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ونحو ذلك من النصوص. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفي المقابل وجدنا نصوصا تجعل المكلف يلتفت إلى هذه الدنيا، فمرة تجعل أمور الدنيا من الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل، والأدلة الدالة على أمور الإيمان من البعث ونحوه، من مثل قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهكذا أيضا نجد أن بعض النصوص تبين أن ما في الدنيا من النعم ومن الخيرات التي يعطيها الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. ومن أمثلة ذلك مثلا ما ذكره الله عز وجل في سورة النحل التي فيها ذكر ما تفضل الله به على العباد من النعم، كما في قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إلى أن قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ثم قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، إلى أن قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في نصوص كثيرة كلها تعرف بذلك. فهنا تعارض كليان، أحدهما يدل على الترغيب في الدنيا والحث عليها والثناء عليها، وآخر يدل على ذمها والتزهيد فيها. فحينئذ نحتاج إلى نظر الفقيه الحق الذي يميز المقصود من كل نوع من هذه الأنواع في الدنيا. فكون الدنيا مجرد لعب ولا يضاد كونها من نعم الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى، وذلك أن العبد متى جعل هذه الدنيا سبيلا إلى معرفة الحق وجعلها سببا من أسباب شكر الله عز وجل كانت في حقه نعمة، بخلاف من استعملها في مساخط الله جل وعلا فإنها تكون مذمومة في حقه. ولذا قال تعالى: كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيش؟ خيرا، فسماه خيرا الوصية. لماذا؟ لأنه حينئذ سيفعل به أمرا محبوبا لله جل وعلا. ومن هنا قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الآية دلالة على أن من أتى بالقلب السليم فإنه في يوم القيامة ينتفع بماله وولده، لأن الاستثناء من النفي إثبات كما هو مقرر عند أهل العلم. ومنه قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهؤلاء لما كانوا ممن آمن قربتهم أموالهم وأولادهم من الله زلفى. ولذلك وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح بأن يعطيهم من الدنيا، سواء في النصر كما في قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أو كان في أمور الأرزاق والنعم كما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذلك يعلم أن ذم الدنيا بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم. ولذا نجد الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الدنيا ويشتغلون بطلبها ويعملون فيها، لأنهم يستعينون بها على شكر الله عز وجل، ويجعلونها مركبا يرتحلون به للآخرة. وهم مع كونهم قد ملكوا الأموال العظيمة هم أزهد الناس في الدنيا. فمرتبة الزهد لا تعني عدم وجود الدنيا عند العبد، وإنما معناها أن يستعمل العبد الدنيا فيما ينفعه في آخرته. ولذا ذكر العلماء مسألة: أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وبعضهم يطلقها فيقول: أيهما أفضل، الغني أو الفقير؟ فالغني إذا كان غناه لا يعينه على الطاعة وإنما يريده المعاصي والمهالك، فالفقر أحسن من حاله. وأما إذا كان الغني يستعين بغناه على أمر آخرته فلا شك أن الغني الشاكر أولى حالا من الفقير الصابر، خصوصا أنه أطاع الله في حال الاختيار، والثاني إنما هو حال اضطرار في حقه لا يستطيع رفعه. ثم عقد المؤلف بابا آخر في أحكام السؤال والجواب، وهو علم الجدل، وقد صنف الناس فيه مؤلفات، وكان لنا ولغيرنا مؤلفات في هذا الباب. وقد قسم المؤلف الأسئلة إلى أربعة أنواع. النوع الأول: سؤال العالم للعالم من أجل تحقيق العلم أو رفع إشكال قد يحصل له، أو لتذكر ما خشي أنه قد نسيه. والنوع الثاني: سؤال المتعلم لمتعلم مثله لمذاكرته أو للتمرن على التعلم قبل لقاء العالم. والثالث: سؤال العالم للمتعلم، إما على جهة الاختبار مثل الأسئلة التي نجعلها في آخر هذه المحاضرات، أو من أجل أن ينبهه على إشكال قد يكون عنده يحاول أن يرفعه منه. فهذه الأنواع الثلاثة جوابها مستحق، ولا يحسن بالإنسان أن يمتنع عن جوابها. وأما النوع الرابع فهو سؤال المتعلم للعالم، سؤال المتعلم للعالم، وهو في الغالب يطلب معرفة ما لم يكن يعلمه سابقا، وهذا النوع لا يحسن الجواب فيه دائما، وإنما يحسن الجواب في بعض مواطنه دون بعض، كما فيحسن مثلا إذا كان في المسألة نص شرعي واضح، أو بخلاف ما إذا كان مثلا ذهن السائل لا يتحمل الجواب، أو كان الجواب قد يؤدي بالسائل إلى التعمق فيما قد يعود عليه بالاشتغال عن واجب أوجبه الله عليه، أو يؤدي به إلى تكلف ما لا يعنيه، أو يؤدي به أو يكون ذلك السؤال لا ينبني عليه عمل، أو يكون السؤال من على جهة الأغاليط يريد أن يغلط العالم. وهكذا قد تأتينا أسئلة مثلا من أشخاص يريدون أن يشوهوا دين الإسلام من خلال صياغة السؤال بما تنفر منه نفوس بعض الخلق، لأنهم لا يقبلون الجواب في مثل تلك المسائل لعدم موافقتها لرغباتهم أو أهوائهم، أو لوجود طرق كثير لهذه المسألة على جهة ذم أحد أقوالها، حتى استقر في النفوس أن ذلك القول مذموم. ومن الأمور التي ننبه عليها في هذا أن السؤال ينبغي أن يكون على مقدار الحاجة، وألا يزيد السؤال عن ذلك المقدار. ولذلك قرر أهل العلم أن الإكثار من الأسئلة مذموم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وكره عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها. ولما قال له رجل في الحج في كل عام أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في قصة أصحاب البقرة حينما سألوا سؤالا بعد سؤال فتعنتوا في مثل ذلك. وقد ورد النهي عن الأغلوطات، وهي المسائل التي تسأل وتطرح على العالم من أجل أن يغلط فيما عنده. ولذا ورد عن كثير من التابعين التنبيه على هذا، فقال الأوزاعي مثلا: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله. وحينئذ نفهم ما ورد في حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وكراهية السؤال في تلك المواطن إما لكون السؤال كان واقعا عن أمور لا تنفع في الدين، أو أن السؤال كان لغير حاجة يحتاج إليها السائل، أو كان السؤال عن عمل لشخص آخر غير السائل. وفي مرات قد يكون السؤال من أجل الدعاية أو لسلعة معينة أو ضد تلك السلعة، وحينئذ لا يكون المقصود بالسؤال معرفة حكم الله عز وجل. وهكذا قد يأتي السؤال من غير أن يكون له حاجة في ذلك الوقت. وفي مرات يسأل عن مسائل دقيقة يريد بعض الناس أن يبرز نفسه أنه عارف وعالم بتلك الدقائق. وهكذا أيضا مما ذكر أهل العلم أنه ينهى عن السؤال فيه أن يسأل عن حكمة الحكم، بحيث يظن أن العبد لا يمتثل الحكم إلا من أجل حكمته لا من أجل طاعة الله عز وجل. وهكذا ينهى عن السؤال إذا بلغ حد التكلف والتعمق وقد قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن ما ينهى عنه من الأسئلة تلك الأسئلة التي تورد على جهة الاعتراض على ما في الكتاب والسنة وعدم القبول لهما. وكذلك من الأسئلة التي ينهى عنها أن يسأل عن أعمال الآخرين، خصوصا من مضى، ومن ذلك أن يسأل عما شجر بين السلف الصالح وعن كلام بعض الأئمة في بعضهم الآخر. ومن ذلك أن تكون الأسئلة على جهة التعنت والإفحام وطلب الانتصار على الخصوم، لا على جهة الرغبة في إظهار دين الله عز وجل. وقد قيل بأن قوله تعالى: بل هم قوم خصمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هو مما يدخل في هذا الباب. وعقد المؤلف مسألة بين أن الاعتراض على أهل الفضل والعلم ليس من شأن أهل التقوى والورع، لأن الأخذ بفتوى الفقيه بناء على الثقة فيه أنه من أهل للفتوى، وبالتالي لا ينبغي أن يعترض عليه. وكون الإنسان يستفسر عن بعض ما قد يستشكله لا يعني هذا أنه اعتراض، كما سيأتي معنا بعض الوقائع التي فيها سؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة استيضاح الحكم لا على جهة الاعتراض. وأنتم تعلمون قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، حينما اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. وتعرفون اعتراض الملائكة عندما قالوا بأن أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفرد الله عليهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن الاعتراض اعتراض إبليس الذي أرداه حينما أمر بالسجود لآدم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمثل هذه الاعتراضات غير مقبولة، لكن وذلك أن الاعتراض مفض أو دال على امتناع حصول الإنسان على الفائدة، وبالتالي يوقع النفرة بين الشيخ وتلميذه. لكن ينبغي أن يعلم أننا متى علمنا أن ذلك الفاضل من العلماء الذين يتصفون بالأمانة والصدق وتحكيم الكتاب والسنة ويسيرون على طرائق أهل الفضل والدين والورع، فحينئذ مثل هؤلاء لا يحسن أن يعترض عليهم. ومن أشنع الاعتراضات أن يؤخذ كلام من لا يوثق في دينه فيقدح به في كلام أهل الفضل والثقة والأمانة. لا بأس أن تعرض مثل هذه الإشكالات على الفقيه من أجل أن يحلها، لا من أجل أن يعترض عليه فيها. وهكذا أيضا قد يكون في النصوص ظواهر يرد عليها احتمالات، وجرود الاحتمال على الدليل لا يعني أننا نلغي الدليل بالكلية، بل علينا أولا أن نميز بين الاحتمال الوارد والاحتمال غير الوارد، وبين الاحتمال الذي لا يقبل إلا عند استناده إلى دليل، وبين الاحتمالات التي تقابل هذا النوع من الاحتمالات. وإلا لو فتحنا باب الاحتمالات للاعتراض بها على أدلة الشريعة، فحينئذ يكون هذا من مناقضة مقصود الشارع في تصديق كلام الله وطاعته سبحانه وتعالى. وبالتالي لو جرينا هذا المجرى لألغينا فائدة إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام. وإذا تقرر هذا المعنى فليعلم بأن الفقيه عند نظره للمسائل قد يكون يريد أن يصل إلى الحق بنفسه فيكون ناظراً من أجل وصول الحق، فحينئذ ما أداه إليه اجتهاده فهو حكم الله عز وجل في حقه، ولا يحتاج حينئذ إلى مناظرة، ويحسن به أن يشاور، والمشاورة تكون حتى مع من يخالفه ليستوضح ما لديه، فإن المجتهد أمين على نفسه، وبالتالي لا حرج عليه في أن يكتفي بما لديه. وأما في حال المناظرة فحينئذ ينبغي به أن يسير على القواعد التي يتأدب فيها الإنسان مع غيره. إذا تقرر هذا فإن العبد يتقرب لله عز وجل بتحكيم الكتاب والسنة على كل ما لديه، ومن ذلك إذا وجد من يخالفه في مسألة فإنه يرد تلك المسألة إلى ما في الكتاب والسنة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا بأس أن يستعين الإنسان بمن بغيره ولو كان يخالفه في الرأي. وأما إذا كان المناظر مستقلا بنظره فحينئذ ينبغي به أن يراعي الطرائق الشرعية والصفات التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب. أذكر من الوقائع التي سئل عنها أن الصحابة لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فهذا ليس على جهة الاعتراض وإنما على جهة التفهم، وبالتالي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى المراد بالآية فقال: ألم تسمعوا إلى قولي الحكيم. وهكذا أيضا عندما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بمناقشة الحساب، فإنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، قالت: إن الله عز وجل يقول: فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. فبالتالي هذا على جهة التفهم وليس على جهة الاعتراض. ومن ثم لابد أن يعلم أنه عند المناظرة لابد أن يكون المناظر لك مسلما بنوع الدليل الذي تستدل به، فإذا كان من أهل الإسلام فتستدل عليه بالكتاب والسنة، لأنه لا يوجد خلاف بين أهل الإسلام في حجيتهما وأنهما الأصل الذي يرجع إليه عند التنازع. وأما إذا كنت تناظر من لا يحتج بهما فحينئذ تحتج عليه بما يتناسب مع حاله. ولكن يلاحظ أن الكتاب والسنة ليست أدلة سمعية مجردة، بل فيها من الأدلة العقلية ما تذعن له العقول السليمة، ولهذا احتج الله عز وجل بعدد من الأدلة العقلية على هؤلاء الكفار في مسائل، منها إثبات قدرة الله، ومنها وجوب عبادة سبحانه وتعالى، ومنها إثبات المعاد وحساب العباد في ذلك اليوم، ومنها بطلان عبادة الأصنام التي تعبد من دون الله، كما في قوله تعالى: إذ قال إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وانظر إلى ما ورد في صلح الحديبية، فإنه لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فكتب ما يعرفون صحته ليلتزموا به. وهكذا لما قال اكتب من محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فكتب محمد ابن عبد الله. فالمقصود أن الأصل الذي يرجع إليه ينبغي أن يكون هو الدليل الدال على صحة الدعوة، وأن يكون متفقا على الاحتجاج به مسلما عند الخصمين. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف أن بعض أهل العلوم الأخرى قد يقصرون العلم على باب ويغفلون أبوابا أخرى بينما هي من طرائق العلم. ومن أمثلة هذا مثلا معرفة حقائق الأشياء، فإن أهل المنطق يقولون لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة شيء مفرد إلا بالحدود التي هي التعريفات، فمثل هذا الحصر نقول لا يصح أن يحصر، فهناك طرائق يمكن أن نعرف بها حقائق الأشياء غير التعريفات، كما في المثال والإشارة، تقول ما التفاحة؟ تقول مثل هذه، أو بالرسم بأن ترسم تفاحة. وهكذا أيضا في البراهين، فإنهم يقولون لا تحصل التصديقات التي هي معلومات فيها نسبة بين شيء وآخر إلا من خلال البرهان الذي يبنى على مقدمتين تنتج عنهما نتيجة لذاتهما، ويكون ذلك على أشكال معينة. فمثل هذا أيضا، هذا الحصر لا يصح، ويمكن أن نعرف النسبة بين شيئين من غير هذا الطريق، على أنهم يلتزمون مصطلحات منطقية وقد لا يفهمها كثير من الناس، كما أنهم يسيرون على طرائق ويستعملونها تجعل ما يريدون الوصول إليه بعيد المنال، يمكن الوصول إلى ذلك المطلوب بطريق أخصر وأيسر منه. وحينئذ قول هؤلاء بأنه لا نتيجة إلا من مقدمتين وأن المقدمة الواحدة لا تنتج، هذا فيه نظر. ولذلك إذا قلت مثلا زيد حي فإنك حينئذ تستفيد نفي الموت عنه، وهذه نتيجة أخذناها من مقدمة واحدة. وهكذا عندما تقول الجنس البشري ينقسم إلى قسمين أحدهما الذكر، فحينئذ تفهم أن القسم الآخر هو الأنثى ولو لم يوجد هناك مقدمتان، فعرفت النتيجة بدون أن تكون مبنية على الطريقة التي يرسمونها. وحينئذ نعلم أن من أكثر أسباب ضلال الخلق نفيهم المعلومة لكونهم لا يعلمون، فقد يجحدون ما لا يعلمونه، فكونك لا تعلم ليس معناه أن ذلك المعلوم لا يمكن الوصول إليه. وأكثر ما أصيب الناس منه جحد ما لا يعلمون. هذا ما ذكره العلامة الشاطبي في كتابه الموافقات فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد، وهي مسائل مهمة يحتاج الناس إليها كثيرا، وفيها تفاصيل قد يحتاج إليها من يريد أن يتوسع في علم هذه المسائل، وإن لم تكن هي المقصودة أصالة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنه وأحبه ورفع درجته دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.